السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فبنعمة الله تبارك وتعالى وفضله تمت أعمال وفعاليات دورة مركز الإمام الألباني 14 للعلوم الشرعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع وأن يكتبها في ميزان حسناتنا جميعا. ونحن إذ نشكر جميع الإخوة الذين حضروا فعاليات هذه الدورة من مشايخ فضلاء درسوا فيها، ومن طلاب علم نجباء إن شاء الله حضروا فعالياتها، ومن إخوة أجواد كرماء قائمين على هذا المسجد وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أبي إسلام صالح ابن طه، ووزارة الأوقاف ممثلة بمديرية أوقاف العاصمة، وكل أخ كان له أدنى مساهمة في إنجاح فعاليات هذه الدورة، وخاصة أخونا سعيد إدريس في المركز، الأخ أبو فارس، فلكل هؤلاء جميعا من سمينا ومن لم نسمي لهم جزيل الشكر وخالص الدعاء بأن يجزل الله تبارك وتعالى لهم الأجر والثواب. وكانت فعاليات الدورة ولله الحمد منتظمة، وإن اعتراها يعني بعض النقص في الحضور بين حين وآخر، فهذه من طبيعة أعمال البشر أنها ليس لها صفة الكمال بحال، وتبارك الله تبارك وتعالى ذو الجلال والكمال. ولكن كما قيل: ما لا يدرك جله لا يترك كله. فلعلنا أدركنا جل ما أردناه من أهداف سامية ووسائل مشروعة في توصيل ما وفقنا الله تبارك وتعالى له من علوم ومن مواعظ ومن دروس ومن محاضرات، لعل الله تبارك وتعالى أن يقبل منها ما كان حسنا وأن يصلح منها ما كان فاسدا وأن يستر العيب. فعيوب الإنسان كثيرة، ولكن رحمة الله عز وجل واسعة. فالحمد لله الذي يسر وأتم وأكمل. وهذا اللقاء الأخير في فعاليات هذه الدورة، لكن على أمل إن شاء الله أن تكون لنا اللقاءات المتتاليات في دورات قادمات. فنحن كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما قالوا له: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. فنحن مع طلب العلم وتعليمه وتحصيله والعمل به حتى نلقى الله تبارك وتعالى. وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى أو لغيره من السلف: لو لم يبق من عمرك إلا ساعة ففيما تقضيها؟ قال: أقضيها في طلب العلم. فطلب العلم وتحصيل العلم بنية العمل به من أعظم القربات التي كان يحرص عليها سلفنا الصالح. ومما قرأناه وسمعناه عن بعض السلف أنهم لقوا الله عز وجل وهم يطلبون العلم أو يعلمون العلم، فبعضهم يسمع الحديث ويسمع العلم حتى تخرج روحه، وبعضهم يستمع إلى طلبة العلم يقرؤون عليه حتى يلقى ربهم. ولقد التقينا ببعض من أخذنا عنهم الحديث خصيصا، أن أحد مشايخنا أو مشايخ مشايخنا في هذا، وكانت تقرأ عليه كتاب، كان يقرأ عليه كتاب شمائل النبوة للإمام الترمذي، وكان في حال النزع، فيتوقفون فيقول اقرأوا لعل روحي تطلع تخرج وأنا أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسمع شمائله. فما أتم كتاب الشمائل، شمائل الترمذي، إلا بخروج روحه رحمه الله تعالى. ولذلك أيها الإخوة، المرجو أن يبقى طالب العلم طالبا للعلم حتى يلقى الله تبارك وتعالى. هذا ديدنه، وهذا هدفه، وهذا وسيلته إلى رضا الله تبارك وتعالى. لكن لا ينسى مع طلب العلم الحرص على العمل به، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الحقيقة يا إخوان الكرام، اللقاء بكم طيب، والحديث معكم كما يقال ذو شجون، ولكن وقد جلس أصحاب الفضيلة أستاذ الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة وفضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي، وأنتم متشوقون أيضا أن تسمعوا منهم ما يشد أزركم ويقوي عزائمكم إن شاء الله على تحصيل العلم والعمل به. أقول قبل أن أحول اللواقط إلى أصحاب الفضيلة، أن هناك بعض الإخوة جاءوا بأسمائهم ومعلوماتهم من أجل إعداد الشهادات لهم في هذا اليوم في هذا المساء، مما يصعب معه إعداد هذه الشهادات وطباعتها وتوقيعها. فنقول للإخوة الذين حضروا الدورة وأرادوا هذه الشهادات ولم يسجلوا أسمائهم عند أخينا سعيد، المجال مفتوح إن شاء الله خلال الأيام القادمة، يضيف أسماءهم إلى الكشوفات عند الأخ سعيد حتى تعد لهم وتجهز لهم الشهادات. ثم نقول أيضا ستكون إن شاء الله دروس السبت وندوات السبت بعد نهاية شهر رمضان مباشرة، سنبدأ إن شاء الله في أول سبت إن أمكن أو السبت الذي يليه بعد انتهاء شهر رمضان، ستبدأ فعاليات دروس السبت وندوات السبت. فالذي نرجوه من إخواننا جميعا أن يكونوا معنا إن شاء الله في هذا المسجد لمعاودة الأنشطة حول هذه الدروس وهذه الندوات، ومن كان في خارج البلاد فالتواصل معهم عبر الشبكة العنكبوتية وعبر تسجيلات قناة الأثر إن شاء الله لن يعدموا الخير الذي سيترتب على هذه اللقاءات وهذه المحاضرات والندوات. فنبشركم إن شاء الله أن نشاطات المركز التي كانت قبل الدورة سنعود إليها ونعاودها فيما بعد رمضان، والمشايخ الذين لم يشاركوا قبل رمضان في دروس السبت وندوات السبت ستكون لهم إن شاء الله الدروس والمحاضرات والندوات بعد نهاية شهر رمضان. وأترك الآن إن شاء الله المجال، أنت على يميني طيب، ونترك المجال الآن لفضيلة الشيخ أبي الحارث الشيخ علي الحلبي يسمعنا مما زور في نفسه، ويفتح الله عز وجل عليه، سائلين الله تبارك وتعالى لنا وله التوفيق والسداد وأن يلهمه الله عز وجل رشده، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فمن توفيق المولى سبحانه وتعالى أن يكون اختتام هذه الدورة العلمية التربوية السلوكية المباركة إن شاء الله على بعد أيام قليلة من شهر رمضان المبارك، شهر الصوم والعبادة، شهر القرآن والذكر والطاعة، شهر الجهاد والتضحية والبذل والصدقة والعطاء. والله تبارك وتعالى عندما ذكر الصوم وأنه مكتوب على بني آدم ختمه بقوله لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعلها هنا تفيد التحقيق لمن صام الصيام على وجهه المرضي ظاهرا وباطنا، فلم يصم فقط عن الطعام والشراب، وإنما صام بجوارحه وصام بلسانه وصام بسائر خلجات قلبه وفؤاده عما حرمه الله عليه ومنعه منه، سواء قبل الشهر أو بعده، من غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو كذب أو غير ذلك مما وللأسف الشديد لا يقيم له وزنا الكثيرون من المسلمين، فهو أسفاه ظانين متوهمين أن الصيام فقط هو الامتناع عن الطعام والشراب. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فالصيام مدرسة شاملة للتربية المسلكية الإيمانية العالية، ومنهج فيه المشاركة الشعورية مع الذين هم ليسوا مثلك ممن فضلك الله عليهم بشيء من الدنيا وسعتها، ممن قد يذوقون الجوع أو لا يتلذذون بأطايب الطعام، حتى تعرف حاجتهم وحتى تعلم فاقتهم. فإذا لم يكن الصيام مورثا للعبد التقوى وصورها ومجالاتها وآفاقها فليس هو الصيام الذي يرضى الله عنه ويكون على وفق سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه كلمة بين يدي هذا الشهر للذكرى ولوصل الماضي بالحاضر بالمستقبل. فنحن قبل أقل من 10 أيام أو منذ 10 أيام كانت ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة العظيمة التي هي أيضا صورة من صور المجاهدة الإيمانية للشيطان والهوى، حتى يكون العبد مقدما على أو قادما على وإلى شهر رمضان صفي النفس خلي القلب من الشوائب وسليم الصدر نقي الفكر من المكدرات. فقد صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يطلع على خلقه أو إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاح. إلا لمشرك فهو محروم من هذه المغفرة ومحروم من هذا العفو، أو مشاح في دنيا أو هوى أو عصبية أو شيء ليس له صلة بذات المولى سبحانه وتعالى، فقد فاته هذا الأجر أيضا وحرم منه. فتأملوا رحمكم الله صفة المحرومين من سمة المحرومين، فالمرحوم من وفقه الله لطاعته واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، والمحروم من حرم هذه الطاعة ومنع هذا الفضل وذلك بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. المقام مقام كلمة ختامية، ليس مقام محاضرات جديدة أو ندوات عديدة، وإنما هي ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ومما له صلة بعنوان دورتنا هذه المباركة التي هي بعنوان تزكية الأنفس، والتي أنا على شبه اليقين أن من إخواننا من زهد بها، وأن منهم من زهد بها، ولكن من عاينها وشهدها سيرى إن شاء الله فضلها وآثارها، ويكفيه فوق التعرف إلى الإخوة والمواظبة على مجالس العلم المغفور لحاضريها أنه في إطار التذكير والذكرى والتذكرة، وهي صفة أهل الإيمان وسمات أهل التقوى والإحسان. أقول من باب التذكير بما هو فيه والربط بما نحن فيه بالأمس القريب، بل أمس في الليلة الفائتة اتصل بي أخ يسألني عن كلمة نسبت إلى شيخنا، والحقيقة أنني أنا لم أسمعها شخصيا على كثرة ما جالست شيخنا وأستاذنا الإمام أبا عبد الرحمن رحمه الله، لكن نقلت ولا أستطيع أن أكذبها أو أنكرها، لأني لا أنفي ما لا أعلم، وإنما أبين وأفصل. والكلمة كما قلت لها مساس بموضوع دورتنا، وهو باب التزكية والتربية. فيقول هذا القائل بأن الشيخ الألباني رحمه الله قال: أنا علمت وما ربيت. هذه كلمة كما قلت نسبت للشيخ، ولا أريد أن أقول لم يقولها، بل أقول لا أستبعد أن يقولها، ولكن ليس فيها شيء مما يكدر وجه الاستدلال النقي بها أو القول لها. فالشيخ الألباني رحمه الله معروف عنه تواضعه العلمي، وكم من مرة كرر على أسماعنا ما فيه تربية عملية علمية جادة لنا. حب الظهور يقصم الظهور، فأن يقول مثله أنا علمت وما ربيت لا أفهمها قط إن قيلت حقا إلا على وجه التواضع وهضم النفس، وإن كنت أعلم أن من قالوها وطيروها إنما قصدوا الطعن به أو الغمز بتلامذته ومدرسته، ولم ولن يسلم لهم هذا ولا ذاك. الوجه الثاني أن الشيخ الألباني أراد من كلمته هذه الإشارة إلى واقع عاشه، وهو أنه تفرغ للعلم والتأليف والفتيا، ولم يتفرغ للمخالطة أو الاختلاط بالطلبة التفرغ الذي يكون عادة في مدارس العلم كما هو معروف في التاريخ، ينام الشيخ مع الطلبة ويعايشهم ويكون معهم. هذا إشارة إلى هذا الواقع الذي لا ننكر أن هذا أغلب وقت شيخنا، ومع ذلك فأنا أعلم أننا كنا نعاتب شيخنا حينا من الدهر أنه لا يفرغ لنا من الأوقات ما يفرغه لعامة الناس، فكان يقول هؤلاء عامة الناس بحاجة إلى تربية، بحاجة إلى تعليم، بحاجة إلى ربط، بحاجة إلى توعية، أما طلابي وتلاميذي وأبنائي فقد تجاوزوا هذه المرحلة، لو كان لنا لقاء في كل أسبوع أو أسبوعين مرة أو في كل شهر مرة هذا خير، وأكاد أقول لا يكاد يمضي يوم أو يومان إلا وللشيخ مجلس مع عامة الناس حتى يكون منه هذه التربية الجادة العملية علميا وعمليا وأخلاقيا. فالوجه الثاني أن شيخنا أراد ذكر الصورة الواقعية التي غلبت على حياته العلمية في التأليف والتصنيف. النقطة الثانية أو الثالثة أنني أقول إذا لم يكن العلم هو المربي فهل الجهل سيربي؟ الشيخ الألباني قضى عمره كله في باب العلم والتعليم والتعلم، وعندما جئته بعد 5 أيام سهرها وأكاد أقول واصل ليله بنهاره فيها يبحث عن حديث، فجئته في اليوم الخامس وهو مكب على الكتب، أقول له هل وجدت الحديث؟ قال وجدته ولا نامت أعين الجهلاء. هذا بذله وهذا عطاؤه. إذا لم يكن العلم هو المربي فما الذي سيربي؟ هل سيربي الجهل؟ هل ستربي العصبية؟ هل ستربي الحزبية؟ هل ستربي الصوفية؟ لن يكون ثمة تربية على وجه الحق إلا على منهج أهل الحق، على منهج السلف الصالح الذي نوره وأنواره كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. النقطة الرابعة أن عنوان منهج دعوة شيخنا الذي عاش له وبه ومات فيه وعليه التصفية والتربية، التصفية والتربية. ومن ظن أن التربية مرحلة غير التصفية فقد أخطأ. التربية مرحلة مع التصفية موصولة بها غير منفكة عنها. فإذا تعلمت شيئا تربيت عليه، إذا تعلمت أن الغيبة حرام هل لن تمارس الامتناع عن الغيبة إلا بعد أن تنتهي من مرحلة التصفية كلها، أم أنك مأمور بأن تجتنب الغيبة وقد عرفت حكمها، عرفت صحيح السنة من ضعيفها؟ فهل يجوز لك أن تستمر في هذا الحديث الضعيف تنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يجب الامتناع؟ إذا عرفت طرائق الصالحين في العبادة والذكر والدعاء هل تنتظر حتى تكمل التصفية لسائر أبواب العلم، أم أنك ستبادر إلى أن تربي نفسك ومن تعول على هذا المنهج وعلى هذه المسالك وعلى هذه الطرق المضيئة والمشرقة والوضاءة؟ فهذه كلمة قالها شيخنا، إن قالها مرة في مجلس على معنى فالخالفون المخالفون طيروها وقد غيروها وأخذوها على غير وجهها وحملوها على غير محملها. وواجبنا نحن طلابه وتلاميذه وأبناءه أن نرد الحق إلى نصابه وأن نرجع الهدى إلى بابه وإن رغمت أنوف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما تفضل به. والحقيقة أيها الإخوة الأحبة أن رمضان الذي يفصل بيننا وبينه أيام معدودات، وكنا في البداية نود أن تكون هذه الدورة إلى يوم الخميس القادم، فننتهي مع بدايات أو قبيل بدايات رمضان مباشرة، ولكن يعني بعض الإخوة والمشايخ قالوا لابد أن يرجع الناس إلى بلادهم وإلى ديارهم قبل رمضان بفسحة، فاختصرناها من 2 أسبوع إلى 10 أيام من أجل هذا. ورمضان كما هو معلوم شهر عبادة وشهر عطاء وشهر جهد ومجاهدة، فننتقل من خير إلى خير من طلب العلم وتعلمه وتحصيله إلى خير العبادة والتفرغ لها في شهر رمضان، وخاصة القرآن، ففي مسجد أبي إسلام هذا على ما عرفنا منه بعد العصر كل يوم يتفرغ الناس فيه لتلاوة القرآن وعبادة الرحمن، فشهر رمضان هو شهر القرآن الذي أنزل فيه، وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، حتى كان السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام فدارسه القرآن فيها مرتين، حضر العرضة الأخيرة والمدارسة الأخيرة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي تولى بعد ذلك بتكليف أبي بكر وعمر وسائر الصحابة له جمع القرآن ثم بعد ذلك نسخه. فشهر رمضان هو شهر القرآن، وبعض الناس يظنون أن السلفيين وأن طلاب العلم من السلفيين لا يعتنون بكتاب الله عز وجل كما ينبغي، وهذا جهل منهم بحالهم، فكتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه الهدى والنور تلاوة حرف منه بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يتفرغ كثير من أهل العلم وطلاب العلم من السلفيين في شهر رمضان لكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة ومدارسة وحفظا وتسميعا وتحفيظا وإقراء وتعبدا به آناء الليل وأطراف النهار. فكتاب الله تبارك وتعالى هو المقدم ولا يقدم عليه عندهم شيء. ولذلك في هذا المسجد حتى عندما شاورنا أبا إسلام على بعض الدروس والمحاضرات قال القرآن في شهر رمضان، فهذا مسجد ولله الحمد يعني تكون فيه حلقات القرآن بعد العصر. مشيك أبو إسلام ولا أبو إسلام مش موجود؟
موجود موجود.
ها سيدي مشيك؟ بعد العصر تكون حلقات القرآن يعني على أشدها فرادى، وجماعات من شاء أن يسمع ويستمع من أخيه ويسمع لأخيه. فكتاب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر القادم لا بد أن نحرص عليه وأن نتمسك به بنية العمل بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وعرج فضيلة الشيخ أيضا على هذه الدورة وعلى عنوانها وما كان من حرص على تحصيل ما فيها من البعض وإعراض وزهد وتزهيد فيما فيها من آخرين، وهذه سنة الله عز وجل الكونية في أن يكون هناك من يقبل وهناك من يرفض ويرد. فالحمد لله الذي وفق من شاء من عباده للعمل على تزكية أنفسهم من خلال نصوص الكتاب والسنة والآثار، مما يعني اجتهد هؤلاء طلاب العلم العشرة الذين أعدوا مادة هذه الدورة وبذلوا جهودهم المشكورة المأجورة إن شاء الله في توصيل ما يعتقدون ويظنون أنه يقرب إخوانهم إلى الله تبارك وتعالى زلفى من الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة والتزكية والتربية والإصلاح النافع. وأما جهود شيخنا رحمه الله تعالى في تربية الأنفس بالعلم النافع الذي كما قال صاحب الفضيلة في كلمته إن لم يكن العلم هو الذي يربي فالجهل هو الذي يربي، وكما ذكر في محاضرته قبل الغروب فيما نقل عن ابن حزم أن أهل الجهل غاضوه مرتين، والمقصود بالمرتين ليس حصرا إنما مرتين عظيمتين. نعم أهل الجهل يغيظون ويغيظون ويغيظون، فبجهلهم لا يمكن أن يتربوا ويتزكوا حتى ولو زعموا أنهم يتربون ويتزكون، محال أن يكون محال أن يكون الجهل مزكيا ومربيا. فالحمد لله الذي وفقنا لطلب العلم الشرعي طلب العلم النافع الذي يؤدي بنا إلى الأخلاق الزاكية الصالحة الحسنة، ولا نزكي أنفسنا هو أعلم بمن اتقى. فإن لم يتعلق إن لم يتزكى الإنسان بعلمه فلن يتزكى بجهله بحال من الأحوال. ولذلك الحمد لله الذي وفق شيخنا الإمام رحمه الله تعالى على كل المعوقات التي كانت بين يديه أن ظهرت هذه الآثار العظيمة من التربية ومن التصفية. وقدمت التربية على التصفية على خلاف ما كان يقول الشيخ التصفية والتربية، أقول الذين تربوا على علم الشيخ وعلى منهج الشيخ وعلى ما ورث الشيخ من كتب ومن تسجيلات مسموعة ومن آثار لا تخفى على إلا على جاهل أو على من طمس الله على قلبه وعلى بصيرته فلا يرى الحقائق على ما هي عليه. فنحن نرى إخواننا السلفيين طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها، من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، في البلاد الفاضلة كبلاد الحرمين وفي البلاد الفاجرة الكافرة التي فيها هؤلاء المسلمون الذين تربوا على كتب الشيخ وعلى أشرطة الشيخ وعلى ما ورثوه من الشيخ. وكما قيل هذه آثارنا تدل علينا، أو كما قيل من آثارهم تعرفونهم. فآثار الشيخ في طلابه وفي تلامذته علما وعملا وأخلاقا حميدة حسنة لا تخفى إلا على مكابر، على معاند، على جاهل. فجزاه الله خيرا، جزاه الله عن أمة الإسلام والمسلمين خيرا من مرب ومعلم ومزك بذر بذورا أينعت خيرا وتزكية وتربية. فيستحق والله أن نكثر من الترحم عليه والاستغفار له والدعاء له ليل نهار، فوالله لقد أفادنا ونفعنا أكثر مما أفادنا ونفعنا به آباؤنا وأمهاتنا الذين ربونا صغارا. فهو رحمه الله تعالى كما سمعتم من فضيلة الشيخ كان يصل الليل بالنهار ليالي في سبيل معرفة الحق وتوصيله إلى الناس. ودليل ذلك هذه الأخطاء القليلة التي لا تكاد تذكر مما نقلت عنه أو ورثت منه، وبحسب المرء أن تعد مساوئه إنجازا أن نقول ذلك، ولكن الخير بل الخير الكثير الذي لا يعلم حجمه وكمه إلا الله سبحانه وتعالى والذي انتشر بسببه. فهذا من أعظم الأدلة على أن الشيخ كان مربيا، كان مزكيا، كان خلوقا معلما للأخلاق رحمه الله تعالى. فلا أقل من أن نكثر له الدعاء والترحم والاستغفار، فهذا أقل حقه علينا. لا ننسى أيضا أن نتخلق بالأخلاق التي كان يقول رحمه الله تعالى: كنت أظن أن فساد العالم بفساد الاعتقاد، فرأيت أن فساد العالم بفساد الاعتقاد وفساد الأخلاق، فإن فسدت الأخلاق فسد العالم. ولذلك والله ما عرفنا قيمة الأخلاق: الصدق، أمانة، الوفاء بالعهد، ستر المؤمن، إلى غير ذلك من أخلاق، الصبر، الحلم، إلا من خلال سماعنا لكلام شيخنا رحمه الله تعالى وقراءتنا لكتبه وحرصه على هذه الأخلاق الفاضلة التي ما جرب عليه في يوم من الأيام فيها كذب أو غدر أو خيانة أو غير ذلك مما هو من مساوئ الأخلاق. فرحمه الله من شيخ مرب مزك خلوق علم الأخلاق، فمن تعلمها فهو به ومنه وإليه ينسب، ومن أعرض عنها فالشيخ من ذلك بريء. فنسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله تبارك وتعالى فسيح جناته، وأن يجزيه عن هذه الأمة خير ما جزى مصلحا ومعلما ومؤدبا ومزكيا وأن يخلفنا الله تبارك وتعالى عنه خيرا. وأنقل الكلام الآن لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أبي فيصل باسم بن فيصل الجوابرة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يهلهمه رشده والسداد، والحمد لله رب العالمين. تفضل سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد أيها الإخوة، في نهاية هذه الدورة المباركة لا بد أن نقدم الشكر للمشايخ الذين أعطوا هذه المحاضرات المباركة، ثم نشكر الإخوة الذين حضروا هذه المحاضرات من العراق ومن فلسطين ومن بعض البلاد، وهذا سنة الأولين وهي الرحلة في طلب العلم، فطلب العلم أيها الإخوة هو فريضة على كل مسلم، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. في هذا الحديث كما تروا ثلاثة أنواع من الناس: طالب العلم وهو تضع له الملائكة بأجنحتها، والعالم الذي يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، ثم العابد، والعابد الذي يقوم الليل ويصوم النهار، ومع ذلك العالم أفضل من العابد بمراحل كثيرة، وهي كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا فضل طالب العلم، فضل العلماء أيها الإخوة. لا أريد أن أطيل عليكم، فيعني قد دنا الوقت، أريد أن أنبه على كلمة فضيلة الشيخ علي، وهي المقولة التي قيلت ونقلت عن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه: أنا علمت ومربيت. أنا أستبعد أيضا مثل الشيخ علي تماما أن يقول الشيخ ناصر هذا الكلام، بل والله يا إخوة، من جالس الشيخ ناصر رحمة الله عليه ما في جلسة إلا تتعلم منه وتتربى منه على مسائل كثيرة، ليست مسألة واحدة وثنتين وثلاث، ما في جلسة واحدة إلا تتربى على خلقه، على دينه، على فضله. ثم لابد أن نعرف بأن الشيخ ناصر لم تكن له دروس منتظمة مثل دروس الشيخ مسؤول، دروس الشيخ علي كل يوم خميس وكل يوم سبت وكل يوم. الشيخ كان دروسه في البيوت، أنا أدعوه في بيتي، أدعو إخواننا جيراننا فيأتوا فيحضروا الجلسة، وربما أسئلة وأجوبة. فما في دروس يعني منتظمة للشيخ، فلعله من هذه الناحية قال هذا، إذا قال هذا القول. وإلا الشيخ كما تفضل الشيخ علي والشيخ أكرم هو المربي رحمة الله عليه. أدعو لكم جميعا أيها الإخوة بالتوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذه الأحاديث التي سمعناها منك. فضيلة الشيخ علي يقول، وقبل أن أقول ماذا قال، أقول بالنسبة للشهادات وهي موجودة هنا حوالي 108 شهادات للإخوة الذكور وبعض الشهادات للإناث، سنترك توزيعها إن شاء الله لأخينا أبي عبد الرحمن سعيد إدريس سكرتير المركز إن شاء الله بعد نهاية المجلس سيوزعها إن شاء الله. ولكن فضيلة الشيخ علي يقول، إن كان أحد من الإخوة يريد أن يتكلم، يريد أن يستدرك، يريد أن ينبه، يريد أن يوضح، فالمجال إن شاء الله موجود يعني ومفسوح في الدقائق الباقية لصلاة العشاء. فمن من إخواننا يحب أن يتكلم، أن يوضح، أن يبين، وخاصة إخواننا الضيوف الذين جاءونا من الشرق أو من الغرب على حد سواء. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الوقوف بين يدي المشايخ له مهارة ووقار، لكن دفعني الأمر لأن أتكلم بأسماء الحضور جميعا وطلب العراقيين خصوصا، فأقدم الشكر إلى المملكة ملكا وحكومة وشعبا على حسن الضيافة والاستقبال وإتاحتهم لنا هذه الفرصة لحضور مثل هذه المحافل العلمية. أما الشكر الجزيل فلمشايخنا الأفاضل جميعا الذين شاركوا في هذه الدورة والذين لم يشاركوا، فلهم الفضل الكبير علينا سواء في الحضور إلى هذا المكان أو في قراءة ما قدموه لنا من الكتب التي تربينا عليها، فنشكرهم شكرا جزيلا. أما بالنسبة لما يقال عن الإمام الألباني ففي النفس فيه أشياء وأشياء، وأنا لا أريد أن أستدرك ولا أن أضيف إلى ما تكلم به المشايخ، لكنني أنقل موقف للشيخ أبو إسحاق الحويني في مسألة تربية الإمام الألباني، وهذا بقى في نفسي وأذكره دائما لأخوة طلاب العلم. يقول: ذهبنا يوم إلى منزل الإمام الألباني، وبعد الجهود استقبلنا، فدخلنا إلى منزل الإمام الألباني وأجلسنا، ثم جاء لنا بطعام أو شراب، فإجلالا للشيخ قال: قمت لأتناول الإناء منه، فقال لي: أجلس. قال: فجلست. قال: ثم دخل وعاد في المرة الثانية، قال: أيضا ما تمالكت نفسي. قال: فقمت لأتناول من يده ما جاء به، فقال: اجلس، إنما الامتثال من الأدب. فنقول: كيف لم يربي الإمام الألباني، وكيف لم يعلم؟ ولكن الحق إن شاء الله هو المنتصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان والاستقرار، فإننا نحن أهل العراق قد اكتوينا بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم هذا الأمن والأمان، وأن تبقى هذه الأرض الطيبة المعطاء مكانا وملاذا لطلاب العلم حتى يتلقوا العلم السلفي النقي من مظانه ومن مشايخه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا. طبعا أخونا يقصد أن العراقيين اكتووا بفقدان الأمن والاستقرار، وأما وجود الأمن والاستقرار فلا يكتوى به ولا يكتوي به أحد، إنما ينعم به الناس. فنسأل الله عز وجل أن يعيد إلى العراق أمنها واستقرارها، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا بالأمن والأمان والاستقرار. بل نسأله تبارك وتعالى أن يعمم الأمن والأمان والإيمان أرجاء العالم جميعا، وأن نكون معاشر طلاب العلم السلفيين سببا في ذلك، أن نكون دعاة هداة في الأرض ننشر الأمن والأمان والإيمان. وهذه النيات يجب أن تكون في قلوب جميعنا دون استثناء. وإن شاء الله إذا كان بعض الإخوة وخاصة من أهل فلسطين، فأهل الشرق يتكلموا فليتكلم أهل الغرب. فنرجو إن كان أحد، تفضل الشيخ أسامة. أخونا أسامة طيبي من أفاضل إخواننا من طلاب العلم في المدرسة السلفية في فلسطين، وجهوده مشكورة مأجورة إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن ينفعنا وأن ينفع به.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه هي الدورة 14 لمركز الإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى، والتي يدرس فيها ورثة علم هذا الإمام الذي اختار هذه البلاد لنشر هذه الدعوة ولبذر هذه البذرة التي نرى بأم أعيننا نتائجها في هذه الأيام. فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأل الله تبارك وتعالى لهذا المركز ولأشياخ هذا المركز ولمشايخ هذه البلاد المزيد من فضله سبحانه وتعالى. وإن كان من كلمة في هذا الصدد وفي هذا الباب، فأبدأ من كلمة قالها شيخنا علي الحلبي حفظه الله، وهو أن من الناس من زهد في هذه الدورة أو زهد فيها، وهي كلمة كانت تعتلج في صدري، ورأيت هذا فعلا من قلة الحضور لهذه الدورات وهذه المجالس العلمية الطيبة المباركة. بعض الناس لربما لا يحضر إلى مثل هذه المجالس، لربما يحتاج أمثال شيخ الإسلام تيمية أو الإمام الألباني أو الشيخ ابن باز حتى يحضر. الفائدة العلمية موجودة ولله الحمد، وهي كثيرة وغزيرة وجديدة على مسامعنا، ومع هذا أقول يا طالب العلم، إن لم تكن هناك فائدة علمية تتحصل عليها من خلال المواظبة في هذه المجالس، فليس أقل من أن تلتقي بإخوانك الذين جاءوا من بلاد شاسعة، من العراق، من فلسطين، من ماليزيا، من أندونيسيا، وليس أقل أيضا من أن تتحصن على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تبارك وتعالى ويتدارسونه بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذه فائدة عظيمة عظيمة جدا، ومنة كبيرة من الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يلحظها طالب العلم، ينبغي أن يلحظها طالب العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينتبه إخواننا المتقدمون في طلب العلم في هذه البلاد إلى مثل هذه المجالس، وأن يكونوا أسوة، أن يكونوا أسوة لمن دونهم من طلبة العلم في حضور هذه الدورات والحث عليها والمجيء إليها وتكثير سواد أهل الحق، أهل السنة والجماعة السلفيون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وجزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي مسائكم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وما أدري إن كان إخواننا من أهل البلد الذين حضروا أحد يحب أن يتحفنا بدقائق معدودات، فإن كان أحد يحب ذلك
لا تحجر.
طيب
طيب لا تحدد أهل البلد، ممكن واحد.
طيب بارك الله فيكم. المشايخ يقول لا تحجر أو لا تحجر. فضيلة الشيخ باسم يرى أن من المناسب أن ننهي هذا اللقاء وأن نختم هذا اللقاء قبل صلاة العشاء، وكما بدأناه بالحمد لله عز وجل والشكر لإخواننا، نختمه أيضا بحمد الله تبارك وتعالى وبالشكر لكم جميعا ولكل من شارك في هذه اللقاءات بقليل أو بكثير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل تفرقنا تفرقا معصومة، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحومة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.